السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن في ليلة السبت، ليلة 12 من شعبان لسنة 44 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الرابع من شهر مارس لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى، وهي الآن ترقد في المستشفى. فلو دعوتم لها الله يحفظكم، التي بنت هذا المسجد الله يحفظها ويقومها بالسلامة. ما زلنا مع سورة الأعراف في الجزء التاسع، ومع الآية وصل الآية 84 بعد 100 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: أولم يتفكروا. أولم يتفكروا، هذا استفهام استنكاري، يستنكر الله عليهم سبحانه وتعالى، أي تفكروا. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، وصاحبهم هو هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يزعمون أنه مجنون ويقولون به جنة، أي أصابه جنون، وجاءوه وكلموه: إن كان بك جنة فنأتيك من يقرأ عليك حتى يزيل عنك هذا. الله سبحانه يقول: ما في تفكر؟ أهذا محمد الذي تعرفونه بأخلاقه ورزانة عقله وكماله، وأنتم أي أصلا لا تلقبونه إلا بالصادق الأمين، وتعرفونه حق المعرفة، ما بصاحبكم من جنة؟ ما فيه جنون، أنتم تكذبون في هذا، وأنتم تعلمون أنكم تكذبون. ولكن المشكلة الغوغائية هذه، يعني ما تدري من الذي يتكلم. وإذا قال الله تبارك وتعالى: قل إني أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ودائما الإنسان قد لا يستطيع أن يفكر أو يتخذ قرارا إذا كان في معمعة العوام وصيحاتهم، وإنما يحتاج إلى أن يجلس وحده أو يجلس مع شخص ويتكلمان في هذا الأمر بصدق بل كان الأخنس بن شريق وهو على شركه قبل أن يسلم أتى أبا جهل هما فقط وسأله، قاله يا أبا الحكم إني سائلك فاصدقني. قال سل عما بدا لك. قال أمحمد صادق أم كاذب؟ بيني وبينك أمحمد صادق أم كاذب؟ قال والله إن محمد الله صادق. ثم بين قال لكن لا نستطيع أن نسلم له، لا نسلم لبني عبد مناف. فبين أن المانع هو الحسد لبني عبد مناف والكبر عن اتباع الحق، كما قال الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله سبحانه وتعالى هنا يدعوهم، قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يا اثنين مع بعض يا واحد الحالة. فكر ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب أليم شديد. وهنا كذلك يقول الله تبارك وتعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة وهم يعلمون ذلك، ليس به جنون، ليس مجنونا، يعرفون خلقه، يعرفون كمال عقله، يعرفون سداد رأيه وحسن منطقه وأصله ونسبه وزوجه وأولاده، يعرفونه، ليس به جنة. يقول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا نذير مبين، ولكنه نذير لكم مبين واضح، نذارة واضحة بينة. ثم قال سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وهذه أيضا يصدق عليها قول الله تبارك النون والقلم وما يسطرون، ما صاحبكم بمجنون. الله تبارك بيّن أن النبي ليس بمجنون وإنما هو أكملهم عقلا وأزكاهم نفسا. يقول الله تبارك وتعالى أولم ينظروا، أيضا هذا استفهام فيه استنكار وتقريع وتوبيخ لهم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، انظروا في ملك السماوات. الآن بعد أن تكلم عن نبوة محمد أو عن كمال عقل محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس به جنون، عاد لهم يقول لهم طيب انظروا من خلق هذا الخلق وإلى ماذا يدعوكم محمد صلوات ربي وسلامه، يدعوكم إلى عبادة هذا الذي خلق السماوات والأرض المستحق للعبادة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، من يملكها، من خالقها، من مدبرها سبحانه وتعالى، وما خلق الله من شيء. انظروا إلى مخلوقات الله تبارك وتعالى، تفكروا، حكموا عقولكم، وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. هنا الآن رجع لي التخويف، قال أنتم تؤمنون أنكم ستموتون ولكنكم تنكرون البعث، لكن تصوروا أن أحدكم قد اقترب أجله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني إذا جاء الأجل انتهى العمل، ما في عمل، والعاقل يفكر لما بعد الموت. ولو أن إذا متنا تركنا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل حينها عن كل شيء. ما في ترك. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه قد يكون بعضهم قد اقترب أجله، وأنتم تعلمون أن الناس يتفاوتون في آجالهم، هذا يموت طفلا، هذا يموت شابا، هذا يموت كهلا، هذا يموت شيخا كبيرا، هذا يموت بعد أن عمر والناس يتفاوتون، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. ما أحد يدري متى يموت. لكن أخبر هؤلاء الذين يكذبونك، قد يكون بعضهم قد اقترب أجله، وبعد ذلك لا ينفع نفسا إيمانها ولا ينفع قوله رب ارجعون، وأنه سيأتيه عذاب شديد لا طاقة له به. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فبأي حديث، أي الذي ذكر هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، آيات التوحيد التي تثبت أن الله هو الواحد الخالق البارئ المصور الموجد سبحانه وتعالى، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ثم قال: من يضلل الله فلا هادي له. يعني هؤلاء إذا أراد الله أن يضلهم وختم على قلوبهم فلا هادي له، خلاص. والله لا يضل إلا من اختار طريق الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وإذاك يقول الله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا اختار هو طريق الكفر وطريق الزيغ وطريق الضلال يتحمل نتيجة اختياره، هو يتحمل ذلك. وإذاك يقول الله تبارك: من يضلل الله فلا هادي له. إذا أضله الله على علم سبحانه وتعالى أنه ما أراد الهداية ولا أراد الخير، يقول: لا هادي له، من يستطيع أن يهديه؟ لا يستطيع أحد أن يهديه، لأن الله ختم على قلبه والعياذ بالله. قال: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. طغيانهم أي جبروتهم وعنادهم وكبرهم. يعمهون أي لا يرون طريقهم، يتلمسون طريقهم. ويذرهم يدعهم في طغيانهم، كما قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ويذرهم فيها ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه الصحابة رضي الله عنهم أنه قرأ: ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وقرأ: ويذرهم بسكون الراء، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وجاءت بنون الجمع: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في كلها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك، قيل السائل كفار قريش، وقيل السائل اليهود، وأكثر المفسرين على أن السائل هم كفار قريش، لأن السورة مكية، سورة الأعراف سورة مكية، فالأقرب أن السائل هم كفار قريش. وهذا السؤال سؤال استبعاد، لأنهم ينكرون الساعة أصلا، ينكرون البعث، وإنما يسألون سؤال تعنت واستبعاد، ما في ساعة، ويقولون: متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. هؤلاء هم الذين يسألون عن الساعة. قال: يسألونك أيها محمد عن الساعة أيان مرسى. والساعة المقصود يوم القيامة، وهذا الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، اسم من أسماء يوم الساعة الطامة الصاخة الطامة القارعة، هذه كلها من أسماء يوم القيامة. والساعة سمي يوم القيامة بالساعة لسرعته، سرعة مجيئه وسرعة انقضائه، سمي ساعة. يسألونك عن الساعة أي يوم القيامة، أيان مرساها، متى تحدث، متى تقع، متى تثبت. والرسو هو الثبوت، يعني وقوع الشيء وثبوته، وقدور الراسيات ثابتات، والجبال الرواسي الثابتة. أيان مرساها، متى تقع وتثبت هذه الساعة، أيان مرساها. وكما قلنا هو سؤال استبعاد، لأنهم لا يؤمنون بالساعة، يقول: ما في ساعة أصلا، ما في ساعة، ما في يوم قيامة، ينكرون يوم القيامة، ينكرون البعث. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل، يقول له الله قل إنما علمها عند ربي، أنا لا أعلم، أنا لا أعلم متى الساعة. نعم أنا بعثت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت والساعة كهاتين، وأشار بين السبابة والوسطى ويقارب بينهما، بعثت أنا والساعة كهاتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى لا يدري صلى الله عليه وسلم، لا يدري، لكن لعل الساعة تكون قريبة، أنا ما أدري. قل إنما، الله تبارك وتعالى يرشد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل إنما علمها عند ربي لا أعلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا علم استأثر الله به. وفي الحديث المشهور حديث جبريل لما سأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أمام الناس متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت، أعلم الملائكة وأعلم البشر، لا يعلمني متى الساعة. إذن علمها عند الله وحده سبحانه وتعالى، وهذا مما استأثر الله بعلمه كما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يعطيه على بعض غيبه لكن ليس كل غيبه، ومنها الساعة، هذه خاصة بالله لا يعلمها أحد سبحانه وتعالى. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهر، يجليها يظهرها، جل الأمر ظهر وضح، لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها، وكل شيء طلبه الإنسان وعجز عن علمه ثقل على قلبه، كل شيء يطلبه الإنسان وعجز عن علمه صار ثقيل على قلبه يشغله متى الساعة. ولذا قال أهل العلم بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات هذا قامت ساعتكم، أي ساعة كل إنسان يوم موته، خلاص الذي يموت بدأت ساعته لأنه لا عمل، ينتظر حتى يوم القيامة، إذن قامت ساعته. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، فقال له النبي ها ما لك؟ قال متى الساعة؟ قال ويحك، ويحك، أتدري ما الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ أنت بالساعة ماذا أعددت لها؟ مستعد أنت ولا غير مستعد؟ ويحك، أتدري ما الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، إلا إني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول الصحابة والله ما فرحنا بحديث كفرحنا بهذا الحديث، كفرحنا بهذا الحديث، المرء مع من نحب، صلى الله يجمعنا وإياكم مع من نحب، مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات، وأي ثقل علمها في السماوات، لا يمكن علمها في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، بغتة لا تأتي إلا بغتة فجأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، لكن هي طلعت بغتة الشمس من مغربها، لأن الناس كل يوم، نحن الآن كل يوم مع متى ننتظر الشمس؟ الشروق ننتظر الشمس. فجأة ولا طالعة؟ من الغروب فجأة. عندئذ يوقن الناس بيوم القيامة فيؤمن جميع الناس، لكن فات الأوان. بس اللي كان مؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها هم الذين يقبلوا منهم، أما الذين آمنوا بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفعهم إيمانهم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. لا ينفعها الساعة تأتي بغتة، ساعتنا نحن أيضا بغتة، وذاك نحن في كل ليلة إذا وضعنا رؤوسنا على الوسادة نقول بسمك اللهم أموت وأحيا، والله تبارك وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذا من الله علينا واستيقظنا الفجر أو قبله ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذن نحن في كل يوم نموت، في كل ليلة نموت، ومن كتب الله عليه الموت لا يستيقظ، ومن كتب الله له الحياة يعيش. فبالنسبة لنا نحن الساعة بغتة، تأتي بغتة فجأة. فلان والله راح جاء من العمل الظهر حط راسه ونام ما قام مات. فلان حاد السيارة، فلان أكل وغصى بالطعام فمات، فلان سقط من حصانه فمات، فلان فلان فلان، تعددت الأسباب والموت واحد. لكن في النهاية الكل يموت، الكل يموت ما يبقى أحد، وهي تأتي بغتة. هذه ساعتنا نحن، أما الساعة العظمى يوم القيامة أيضا بغتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعان فلا يتبايعان ولا يطويان حتى تقوم الساعة. فجأة عارضين ثوب تشتريه بكم كذا كذا كذا، قامت الساعة. والرجل ينصرف بلبن لقحته، يعني الناقة بلبنها، فلا يشربه حتى تقوم الساعة. والرجل يلوط حوضه فلا يسقي منه، يصلح الحوض إذا في خدوش إذا في كذا قاعد يصلح الحوض حتى يضع فيه الماء فلا يسقي منه، مات قبل أن يستفيد من لوطه لحوضه. قال: والرجل يرفع اللقمة إلى فيه فلا يأكلها حتى تقوم الساعة. إذن إيش هذا؟ بغتة. تصور واحد بيأكل اللقمة قامت الساعة خلاص. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت قامت الساعة، انتهى الأمر. لا تأتيكم إلا بغتة فجأة. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك، أعاد السؤال مرة ثانية، يسألونك كأنك حفي عنها. الحفي هو الذي يهتم بالأمر، الحفي من الحفاوة، والذي يهتم بالأمر، كأنك حفي عنها، كأنك دائما تسأل عنها تسأل عنها تسأل عنها إلى أن عرفت الشيء هذا. مثل واحد دائما يسألك يعني يبي يعرف هذا أول تالي. فيقول كأنك أنت دائما تسأل عنها حتى وصلت إلى علمها. لا، كأنك يعني طريقة سؤالهم كأنك حفي عنها، كأنك دائما تسأل عنها حتى وصلت إلى العلم، إذن أنت الذي عندك المعلومة فنأخذها منك. يسألون كأنك حفي عنها، قل مرة ثانية أكد لهم: قل إنما علمها عند الله. لا تكثر كلام، علمها عند الله ليس عندي. وهذا التكرار للتأكيد، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مشكلتكم أنكم لا تعلمون لجهلكم، يقول لهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الله تبارك وتعالى قل، أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فنحن كذلك لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إلا هنا استثناء منقطع بمعنى ولكن، أي ولكن ما شاء الله أن ينفعني نفعني، وما شاء الله أن يقع الضرر علي وقع الضرر علي، إلا بمشيئة الله. كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الخير هنا قال يحتمل معنيين، يحتمل الخير بمعنى المال، ويطلق في القرآن على المال، وإنه لحب الخير لشيء، أي لحب المال. إن ترك خيرا الوصية للوالدين، ترك خيرا يعني مالا، فالخير هو المال، يطلق على الخير على المال. فهنا المقصود، قالوا المقصود المال هنا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من المال، لو كنت أعلم الغيب. أو قيل استكثرت من الخير، يشمل الخير كله، المال والأعمال الصالحة، صلاة، زكاة، حج، ذكر، قراءة قرآن، نوافل، بر، أي خير يدخل فيه الخير كله. وأكثر المفسرين على أن الخير هنا المقصود به المال، المقصود بالخير المال. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني لو كنت أنا أعلم الغيب ما جرحت وكسرت رباعيتي وشج وجهي وقتل من قتل من أصحابي في أحد وأرادوا قتلي قبل أن أهاجر، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالإنسان لا يعلم الغيب، من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده سبحانه وتعالى. وذاك الإنسان لو كان يعلم الغيب هذه التجارة سيخسر فيها ما يدخل فيها، لو كان يعلم الغيب أن هذا الزواج لن يكون سعيدا لن يتزوج هذه المرأة، لو يعلم الغيب أن هذا السفر قد يقع له ما يقع فيه لم يسافر هذه السفرة. لكن ما يعلم الإنسان الغيب، لا يعلم الإنسان الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني. هذا يقوله من؟ الله يأمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بهؤلاء الدجالين من المنجمين والعرافين والذين يقرؤون الكف والذين يقرؤون الفنجان والزاجرين الطير وأمثال هؤلاء من الزنادقة والكفر والمخرفين، يأتون يضحكون على الناس، سيقع لك كذا بالفنجان، سيقع لك كذا بقراءة الكف، سيقع لك كذا بالعراف، الكاهن، الساحر، المشعوذ. المشكلة أن هؤلاء يعني هم مستفيدون من الجن والجن مستفيدون منهم، ربنا استمتع بعضنا ببعض. المشكلة فينا نحن عندما نذهب إليهم، يعني سوقهم منهم قوم غيرنا، عامة المسلمين هم الذين يذهبون إليهم ويدفعون لهم الأموال لكي يخبرونهم بالغيب. فمدعي الغيب كافر والذاهب إليه كافر، لأنه يدعي أن غير الله يعلم الغيب. فعلى الإنسان يفتح عقله قليلا. الله يقول لا يعلم الغيب أحد، محمد لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، فيأتيني مشعوذ دجال يأتي يدعي يقول أنا أعلم الغيب وأنا أعلم الغيب أنا أعلم الغيب، والناس تصدقه، وسيقع لك كذا وسيكون لك كذا وسيقول لك كذا. هذا من جهل الناس للأسف. فعلينا نتقي الله تبارك في هذا الأمر، ونبه إخواننا وأقاربنا وجيراننا ومن نعرف أن هذا الطريق خطأ، وخطير جدا وكفر بالله مخلد في نار جهنم، الساحر والمشعوذ والدجال والقارئ الكف وقارئ الفنجال والمصدق بهم كلهم في نار من حطب جهنم والعياذ بالله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لكن الذي يستمر على هذا حتى يموت فهو من حطب جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نذير لقوم كافرين وبشير لقوم مؤمنين. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: انتشر عند البعض أنه في أيام كورونا أنهم يصلون في البيوت أو في المجالس والديوانيات، ولكن البعض ما زال كذلك، يعني استمر على هذا الأمر. هذا غلط، غلط عظيم. يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني في أيام كورونا الإنسان كان يصلي في البيت مثلا، إما لإغلاق المساجد أو إنه لخوف العدوى أو غير ذلك من الأمور، فكان في عذر. الآن ما في عذر، ما في عذر. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني لا أجد قائدا يلائمني، يعني مو ليس في كل صلاة أجد أحدا يقودني إلى المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذرا. هو أعمى وأنتم بنعمة، نحن في نعمة عظيمة جدا. هذا من الغلط العظيم جدا، الناس يتساهلون في صلاة المسجد بدعوى أنهم يصلون في مجالسهم وديوانياتهم، إذا كان في ظرف، إذا كان كذا، لكن يتخذها عادة دائما يصلي في الديوانية أو في المجلس، هذا لا يصلح أبدا. لك مقطع قديم في إحدى القنوات أنه يجب على كل صاحب مبدأ أن ينشر مبدأه حتى يحكم عليه الناس، نريد توضيح ذلك. لا، توضيح ذلك أن الإنسان لا ينافق، لا يستخدم التقية. عندك دين، مذهب، فكر تؤمن به، أظهره، لا تتعامل معنا بتقية بنفاق. لا تخفي دينك، لا، خلاص كن شجاعا، كن رجلا، قل: هذا ديني، هذا مذهبي، هذا كذا. هذا المقصود، ليس المقصود أن ننشره يعني تعال نحن نساعدك في الطباعة أو نفتح لك المجال في التلفزيون، توسط لك في التلفزيون ولا في الإذاعة حتى تنشر. لا، هذا كلام باطل، ما يجوز هذا أصلا. لكن المقصود أظهر مذهبك، لا تكن منافقا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فدين ليس فيه تقية، وإنما يظهر الإنسان دينه ويقول: هذا ديني، هذا مذهبي، هذا كذا، ثم اسمح للناس أن يناقشوك، يجادلوك، يقتنعون بك، هذا موضوع ثاني. لكن هذا هو المقصود، المقصود أنه لا تتعامل مع الناس بالنفاق والتقية وتخفي عنهم ما تعتقده. كثر اللغط بعد إعلام مسلسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أفهناك من هم محسوبين على السنة يطعنون به، نريد توجيها. أنا ما أدري عن هذا المسلسل، سمعت الناس يتكلمون، ولا أدري عن محتواه ويعني ماذا سيقال فيه من حق أو باطل، لا أعلم هذا. لكن معاوية يعني أفضل ملوك الإسلام على الإطلاق، أفضل ملك حكم المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان، ولن يأتي مثله ولا في مستقبل إلى أن تقوم الساعة أبدا، إلا ما يكون من نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، له أخطاء كغيره، فهو ليس بمعصوم، معصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. لكن معاوية رضي الله عنه إمام من أئمة المسلمين وصحابي جليل وكاتب وحي النبي والوحي رضي الله عنه، وهذا المسلسل إذا كان فيه معلومات غلط يجب التحذير منها والتنبيه عليها، والله أعلم. سرقت نقودا وقطعة ذهب، فكيف أبرئ ذمتي بعد أن توفيت التي سرقت منها؟ تعطيه للورثة مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ويعطى هذا المال لورثتها. مو لازم تقولني بقت منها، تقول: هذا مال لها عندي، هذا مال لها عندي، تعطيهم إياه، ويتقاسم منه كميراث. ما صحة حديث اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ لا، ليس بصحيح. يقول أنا ملتزم بالصلاة، محافظ على السنن ولله الحمد، ولكني أدخن، وكثير من الناس مستغربين بيني كيف محافظ على الصلاة وأدخن، فهل من الشيء يخدش إيماني؟ هو التدخين معصية من المعاصي، مثل واحد يعني محافظ على الصلاة وحالق لحيته، واحد محافظ على الصلاة وعنده عقوق، واحد محافظ على الصلاة ومتبرجة، واحد محافظ على الصلاة، يعني ما في كامل، الكامل هو الله سبحانه وتعالى، وفي البشر محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. أما نحن فعندنا ما نصيب وما نخطئ، هذه حياتنا، نحسن ونسيء، نخطئ ونصيب، نعصي ونطيع، هكذا هي الحياة. ولكن على الإنسان أن يحاول أن يترك هذه المعصية. أذكر أنه كان لي قريب رحمه الله تعالى كحال هذا السائل، أيضا يعني ما شاء الله محافظ على الصلاة وكذا، لكنه مدخن، ويقول كنت مدخن منذ الصغر يعني، ويدخن بشراهة يعني. فكنت أناصحه بين فترة وفترة، أقول له لو تركت. المهم التزم الرجل يعني في ظاهره لحية وثوب قصير وزقارة، فأقول له شكلك بايخ. هو طبعا يتستر بالدخان ما يعلنه، بس في السابق كان يعلنه، لك عقب ما التحى يستحي. فيقول لي أنا مو محتاج فتوى، أنا أعطيك الفتوى، الدخان الزقار حرام، مو محتاج فتوى، أنا محتاج دعوة. يقول باليوم أترك 4 مرات وأرجع، أرجع وأترك وأرجع، أترك وأرجع، ماني قادر، أبي دعوة، ادعوا لي بس لا تقنعني، أنا مقتنع أنه حرام، يقول بس ماني قادر. يقول هو قد يكون في شيء من الإدمان يعني. فالمهم الحمد لله الله تاب عليه وترك يعني بعد ذلك يعني. لكن الإنسان يحتاج إلى أن يكون يعني عنده إرادة قوية، ويحاول مرة ومرتين ثلاث، والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والإنسان ممكن يكون يعني إن شاء الله راعي صلاة وراعي صيام، وهو يدخن مبتلى بهذا التدخين مو قادر يتركه. إذا كان صحابي رضي الله عنه أتي به للنبي وهو يشرب الخمر، فجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه أحدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فإني ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله. رسول يدافع عنه، هو جاي سكران جلدوه في الخمر، يقول يحب الله ورسوله. كذلك هذا الذي يدخن، ما المانع أنه يدخن ويحب الله ورسوله، وحريص على الصلاة، حريص على الصيام، لكن مبتلى بهذه المعصية. فادعوا له كلكم أن الله يشفيه ويتوب عليه وعلى كل عاصي، ويتوب علينا جميعا. الأفضل لا، العمرة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل العمرة في رمضان أفضل في أوله أو في العشر الأواخر هكذا؟ إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة معي. العمرة في رمضان فيها أجر عظيم، كحجة معي. يقول في رمضان في أيها، في أول رمضان، في وسط رمضان، في آخر رمضان، هي كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك إنسان إذا جعلها في آخر العشر فجمع الخير أكثر، لأنه شرف الزمان والمكان والعبادة. يعني العشر الأواخر أفضل من العشر الأوائل من رمضان، فمن هذا الباب. لكن من حيث العمرة اللي في أول رمضان كآخر رمضان. لا لا بس. إيه نعم. يقول هل يجوز أن أعطي زكاتي لموظف عندي يعمل عندي أنا يعني؟ يعني ممكن يخدمني أكثر، يعني أستفيد أكثر لما أعطيه الزكاة، يعني يحرص أكثر على العمل. أنا أقول يجوز، لكن لا تخبره أنها منك، أو لا تعطيه أنت مباشرة. يعني تعطي لشخص أعطيها لفلان، لا يدري أنها منك، حتى ما يجاملك في العمل أكثر. فأعطيه، ولكن بشرط أن يكون مستحقا للزكاة، وأعطيه بصورة غير مباشرة عن طريق وسيط. هنا أعمل مقاولا، وطبيعة عملي تلزمني الخروج مبكر لظروف عملي في أماكن بعيدة، لذا أقوم أنا وبعض العمال بصلاة الفجر في المسجد قبل أن يقوم المؤذن بإقامة الصلاة، فهل هذا صحيح؟ لا بأس، لا بأس أن يعني يصلون جماعة بين الأذان والإقامة، يعني حتى يدركوا يعني لا يصلي مكان الإمام، يربك الناس في زاوية من المسجد، يصلون جماعة ثم ينطلقون، لا بأس إن شاء الله تعالى. امرأة عندها طفل له من العمر سنة وأربعة أشهر، هل يجوز لها أن تفطمه قبل رمضان تمكن من الصيام، مع العلم أن عليها صيام 60 يوما من حمل ورضاع سابق، ويصعب عليها قضاء هذه الأيام فقام في الإطعام عنها؟ سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز لها تفطمه؟ يجوز إذا كان يستغني عن حليبها، يمكن أن تفطمه بدون ضرر عليه، لا مانع أن تفطمه. أما قضية عليها 60 يوم من حمل ورضاع، إذا كانت صغيرة بالسن، إذا الآن ولدت معناتها صغيرة بالسن إن شاء الله تعالى، لا، هذه الأيام تقضيها، تقضيها متى ما تيسر إن شاء الله تعالى، بعد رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صفر، في شهور السنة، كل شهر تصل لها 10 أيام، 10 تخلصهم إن شاء الله تعالى، لكن لازم لا بد من القضاء طالما أنها تستطيع. هو صحيح يعني ابن مسعود رضي الله عنه يعني قالوا له إنا نحب حديثك فلو أكثرت، يعني تحديثنا، كان يحدثهم كل خميس ابن مسعود، فقال له أكثرت نحب حديثك، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، كان رسول الله يتخولنا بالموعظة، وأبو هريرة كان يحدث في المسجد كل يوم يعلم الناس، فكان إذا حدث كان يجلس على يعني يستند على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نافذة لعائشة، كوة نافذة، عائشة رضي الله عنها تستمع، فإذا انتهى من حديثه قال يا صاحبة الحجرة، يعني أم المؤمنين عائشة، هل تنكرين شيئا مما قلت؟ يعني هل الأحاديث التي حدثت بها عندك اعتراض عليها؟ هل هي صحيحة؟ هل كذا؟ هل أخطأت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا، ولكن ما هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل يوم تحدث الناس، ما هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الإنسان يتخول الناس الموعظة، نعم مو كل يوم كذا، لكن إذا كان بين فترة وفترة الإنسان يرسل هذه الرسائل القصيرة بالواتساب، وهي ليس فيها إلزام للناس حضور واستماع وكذا، فإن شاء الله لا بأس، بس على الرسائل الزينة. الحديث الصحيح، يقول كيف نعرف الحديث الصحيحة، كيف نعرف الحديث الصحيحة؟ الحديث الصحيح هو ما اجتمعت فيه شروط، هذا قانون، قوانين وضعها أهل العلم بالحديث، وضعوا قوانين لثبوت هذا الأمر. طيب ما هي هذه القوانين؟ قالوا الحديث الصحيح لا يكون صحيح إلا سمعت فيه شروط خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة، ثلاثة ثبوتية واثنان منفيان، مع هذه الشروط الخمسة يقال هذا حديث صحيح. البخاري رحمه الله تعالى حاول أن يجمع الأحاديث التي فيها هذه الشروط الخمسة، ومسلم كذلك، فنظر أهل العلم في صنيع البخاري فقالوا له أحسنت، ونظر أهل العلم في صنيع مسلم فقالوا أحسنت، فأجمعت الأمة الإسلامية على صحة ما في البخاري وما في مسلم لأنهما التزما هذه الشروط. جاء علماء آخرون كالترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وأبي يعلى وغيرهم كثير من أهل العلم الذين جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا بهذه الشروط في كل الأحاديث، في بعض الأحاديث التزموا فيها بهذه الشروط، بعض الأحاديث لم يلتزم بهذه الشروط، فجاء أيضا أهل العلم ونظروا في هذه الأحاديث هل تنطبق عليها الشروط الخمسة أو لا، فمن طبقت عليه الشروط الخمسة قالوا حديث صحيح أخرجه الترمذي، لم تنطبق حديث ضعيف أخرجه الترمذي، حديث صحيح أخرجه النسائي، حديث ضعيف أخرجه النسائي، حديث صحيح أخرجه أحمد، حديث ضعيف أخرجه أحمد، فميزوا بين الصحيح والضعيف، لا لأن هؤلاء العلماء يجهلون الصحيح الذين ألفوا، ولكن هم لم يلتزموا. مسلم البخاري التزم، قال لن نضع إلا الصحيح، غير مسلم البخاري قال لا سنضع كل الأحاديث توصل لنا. طيب، فصارت القضية أن علماء الإسلام، علماء الحديث بالذات، لما نظروا في البخاري ومسلم قالوا أصبتما، كلامكم صح، جميع ما في البخاري صحيح، جميع ما في مسلم صحيح، لكن في مسند أحمد، في الدارمي، في الترمذي، ابن ماجه، الدارقطني، الحاكم، ابن عساكر، التاريخ، غير هؤلاء، قال فيه الصحيح وفيه الضعيف، وهي ليست فوضى وإنما قواعد منضبطة يسيرون عليها في أي حديث. جيب أي حديث الآن زين، اعرضوا طبق عليها القواعد، وفي كتب مؤلفة في الرجال حتى تعرف اتصال السند من عدم اتصاله، ومن عدالة الرواة من عدم عدالتهم، وضبط الرواة من عدم ضبطهم، كتب كثيرة جدا في هذا الأمر، منها ميزان الاعتدال، منها الجرح والتعديل، منها تهذيب الكمال، منها تهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب، والمجروحون لابن حبان، والثقات لابن حبان، والمجروحون الضعفاء المتروكون للبخاري، الضعفاء المتروكون لابن الجو، كتب كثيرة جدا، الكامل في ابن عدي، كتب كثيرة جدا ألفت في الرجال في معرفة الصحيح والضعيف، من الرجال الثقة وغير الثقة، من حفظه جيد، حفظه غير جيد، اتصال الإسناد، هل اتصل، بل حتى ألفت كتب في المدلسين، ألفت كتب في الذين يعني حدث من حدث ونسي، جمعوا أحاديث المختلطين اللي كان زين وبعدين صار يضيع لما كبر، كلها ألفوا فيه. فهذا العلم محفوظ بحفظ الله له سبحانه وتعالى، يعني قام علماء الإسلام يعني بحفظ دين الله تبارك وتعالى، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يمكن لأحد اليوم وباكر وبعد غد وفيما مضى لا يستطيع أحد أن ينسب حديثا ضعيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن ينفي حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا يكون هو يعني متجرئ جريء، لكن يجد من يرد عليه من أهل العلم، الله الحمد والمنة. فاطمئنوا الأمور منضبطة، وهذا لا يوجد إلا عند أهل السنة، ما الشيعة، الخوارج، الصوفية، كله ما عندهم شيء، لا يوجد هالعلم هذا إلا عند أهل السنة، ولا يوجد قطعا إلا عند المسلمين، يهود، نصارى، التوراة ما عندهم إسناد لها، الإنجيل ما عندهم إسناد له، هذا لا يوجد إلا عند أهل السنة، تميزوا بهذه الميزة وحفظ الله بهم الدين سبحانه وتعالى. ويسأل عن لبس الكمام الآن بعد زوال كورونا، الناس تلبس الكمام باب الاحتياط وكذا، وطبعا كورونا ما زالت تماما، يعني لا الحين يسولفون فيها، يعني الله المستعان، لا الحين يسولفون فيها إن ما زالت في كورونا في كذا، فإذا كان يخشى على نفسه أو كذا لا بأس، ما عليه شيء إن شاء الله تعالى، ما في بأس إن شاء الله تعالى. طيب، يقول الموظف المتقاعد هل يجوز استبدال معاشه في التأمينات؟ يجوز إذا كان ليس هناك ربا، لكن لا أعرف أن في التأمينات نظام ربوي، أن استبدال المعاش في التأمينات أنه يختلف باختلاف سنه، فكلما كبر سنه قل أو زاد، ما أدري يزيد دينار ولا يقل، كلما كبر سنه يقل، إيه، فهذا فيه إقمار يعني، لأنه يدري متى يموت، يعني متى يموت، فهذا لا يجوز. أو إذا كان استبدال يعني يعطونه قرض ويأخذون عليه فائدة ربوية، فهذا أيضا لا يجوز، هذا محرم، لا يجوز لا هذا ولا هذا. نعم، قل هذا تصوير سيلفي عند الحرم أو غيره عند الكعبة. التصوير السيلفي هذا الواحد يعني يصور نفسه، يعني ما ينبغي، يعني أول شيء إنسان يحاول ينشر صوره، هذا واحد. الشيء الثاني تصوير السيلفي، لا تصور سيلفي وانت وراك ناس، يمكن تطلع صورهم معاك، يمكن تطلع صورة مرة، يمكن شيء أهلها ما يرضون يحسبونها طالعة معاك ولا شيء، وهي مارة بسوق أو مكان عام ولا كذا، وبالحرم بالذات يعني قد تكون مرة متغطية أصلا، تلبس بوشية تغطية وبالحرم كاش وجهها أساس أن المحرمة ما تغطي وجهها، وانت تروح تطلع صورتها معاك، هي ما تدري عنك، تصور نفسك وهي وراك ماشي وطلعت صورتها، وهي اصلا تغطي متسترة بكذا، الحين بعض الناس يتساهلون في هذا التصوير، فتن الناس بهذا التصوير العياذ بالله، كله بيصور يصور يصور يصور، لمتى؟ ف فينبغي الإنسان يتقي الله في هذا الأمر ويبتعد عن هذا التصوير. يقول قال صلى الله عليه وسلم: لا ثمر إلا لمصل أو مسافر وزاد مجاهد أو مذاكر بعلم. هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ثمر إلا في ثلاث. الثمر الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الضيف أو مع الأهل، إذا كان مع الضيف أو مع الأهل أو في طلب العلم، هذا الثمر المأذون به. لكن إذا جلس الإنسان يعني هو على الكراهة وليس على التحريم، على الكراهة وليس على التحريم، فلا بأس إن شاء الله تعالى. إذا كان الإنسان ما يضيع وقته كثيرا فلا بأس به، والعلم عند الله جل وعلا. أنا أول مرة أسمعها هذه، سمعتوها؟ يقول جو ولا غلطة؟ إيه أول مرة أسمع هذه. على كل حال جهلي بها يعني شيئا، لكن غلط، هذه الكلمة غلط، إن ولا غلطة، الجو بيد الله سبحانه وتعالى، فلما يقول ولا غلطة كأنه يقول إذا كان في هوى أو كان في غلط يعني، هذا ما يجوز، لا يصلح أبدا إنسان يقول مثل هذا الكلام. نعم. إيه اختلف أهل العلم في النهي والأمر، هل النهي يقتضي الفساد وهل يقتضي التحريم، وهل الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب؟ هذه مسائل أصولية خلافية بين أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، هذا هو الأصل. لكن قد تكون هناك يعني أمور أخرى تدل على عدم الوجوب أو تدل على عدم التحريم، ينظر في كل مسألة على حدة يعني، لكن الأصل نعم، الأصل في النهي التحريم. طيب، هل المريض النفسي من المسلمين يعتبر قليل الإيمان أم هو؟ لا، هذا مرض، كيف قليل الإيمان؟ لا يقال قليل الإيمان، وإن هذا مرض صلى الله أن يشفيه وعافيه، فلا يقال عن المريض النفسي أنه قليل الإيمان، ولكن يقال أنه مريض كغيره من الأمراض، والله المستعان. يقول: نريد توجيها حول انشغال بعض عوام المسلمين وطلبة العلم بالسياسة بحيث تكون الشغل الشاغل. والله يعني حتى لو سولفتوا بالسياسة تبوا تطلعون فيه يعني النهاية، ما أنتم أصحاب قرار يعني. حنا عندنا مثل يقول: عط الخباز خبزك لو أكل نصه. يعني لا بد أن يحترم التخصص يعني، يعني نحن يعني الطبيب يتكلم في الطب، المحدث يتكلم في الحديث، الفقيه يتكلم في الفقه، المهندس يتكلم في عاد حسب عاد هندسته بأي قسم من الأقسام يتكلم في قسمه، والفيزياء يتكلم. كل إنسان يحترم. والأصل في السياسة خاصة سياسة الدول، الأصل لولي الأمر، يعني ولي الأمر هو المسؤول عن السياسة وهو يتحمل هذا الأمر. أما الناس كلها تتكلم بالسياسة وكذا وينشغلون بها وفي النهاية ما راح يطلعون بشيء يعني، فأنا أفضل أن الإنسان لا ينشغل بهذا، ما في مانع أنه يطلع عند الطلاع عندك، لكن لا تكون شغله الشاغل، لأن الله سيسألك في النهاية عن أعمالك أنت وليس عن هذه الأمور السياسية التي تخوض فيها. والمشكلة أن السياسة كثير منها فيه كذب وأخبار تشويهية ومصالح دول وكذا، يعني حتى قال يعني ما يصلح واحد سياسي حتى يكون يعني يقدر يكذب، ويقدر الدبلوماسية هي شلون تقدر تكذب وتغير رأيك، وما في عدو دائم ولا صديق دائم، وإنما هي مصالح دائمة، يعني ممكن عدو اليوم يصير صديق الغد، وممكن صديق اليوم يصير عدو الغد بحسب المصلحة، ما في ولاء وبراء، ما في أمور الدين هذه ما لهم شغل فيها، شغلهم سياسة. فالقصد أن هذه الأمور نتصور يعني لو تترك لأهل السياسة اللي هم ولي الأمر هو المسؤول عن هذا الأمر، ومن يجعله على هذا الأمر مثل الخارجية وكذا هو المسؤول عن هذا. إنسان يعني إذا بيسولف يسولف باعتدال، سواء في السياسة أو في الرياضة أو في الأمور الاجتماعية أو كذا، لكن مو معقولة كلنا سياسيين، كلنا دكاترة، كلنا أئمة مساجد، كلنا كذا، فإنسان يفتي في كل شيء ولا يفوته شيء، هذا غلط، الله المستعان. يقول: ما رأيك في تاريخ ابن غنام؟ يعني تاريخ ابن غنام رحمه الله تعالى يتكلم عن دعوة محمد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. تاريخ ابن غنام فيه يعني بعض الألفاظ التي يعني لا تنسب للشيخ محمد عبد الوهاب، انما تنسب لابن غنام نفسه، انه يقول غزو الكافرين وكذا، هو تعبيره هو، ليس تعبير الشيخ محمد عبد الوهاب. فلا يجوز ان ينسب هذا للشيخ نفسه محمد عبد الوهاب، وانما ينسب لابن غنام نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول او تقول: في المدرسة أثناء الحصة أسمع بعض الأشخاص في الخلف يقولون شيئا وأشك هل ما قالوه يعتبر استهزاء بالدين أم لا، فأسكت ولا أنكر عليهم خوفا من أن يكون شيئا عاديا وليس استهزاء، فهل علي شيء؟ وإذا كان استهزاء هل أكفر بمجرد جلوسي معهم لأنني لا يمكنني المغادرة أثناء الحصة؟ وكيف أنكر عليهم وأنا لا أعلم هل ما قالوه استهزاء بالدين أم لا، لأنني أوسوس في كل كلمة يقولونها، أفكر إذا كان استهزاء لا. لا لا، الأصل عدم الاستهزاء بالدين، طالما أنهم مسلمون في بلد إسلامي الأصل عدم الاستهزاء بالدين، هذا هو الأصل، الإنسان لا يستهزئ بالدين. والظاهر هذا الله العام يعني من الوسواس، فلا يلتفت إليها. هناك من يستكثر دفع الأموال للحج وهو يدفع أضعافها للسفر في الصيف والسياحة، يعني إذا كان حج فرضه يكفي خلاص، حج وحده كفي، لا ما في داعي يحج مرة ثانية إذا كان يستكثر هذه الأموال، وفعلا غالي الحج. لكن إذا كان ما حج فرضه وهو يسافر إلى دول غير مكة شرفها الله، ويصرف نفس الأيام هذه المبالغ الطائلة سواء على التذاكر أو على السكن أو على السياحة التي يقوم بها هناك، لا ما يجوز هذا أن يستكثر هذه الأموال وهو يصرف أضعافها في غير الحج وهو لم يحج حج الفرض. فالأصل أن يقدم حج الفرض ولو كان غاليا، طالما أنه يعني عنده من المال يعني الشيء الكثير، والله المستعان. يلا بسم الله. سم
الشيخ عثمان بغيت أسأل عن التفسير عثمان بعد ذلك الزنيم، هل مقصود وليد بن
المغيرة؟ هل مقصود الله أعلم، ما ثبت شيء يقول عتل بعد ذلك زنيم، هل هو الوليد بن المغيرة؟ الله أعلم، قد يكون، وعلى كل حال هو من الكفار، قد يكون هو المقصود، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك.